الوبال على من أساء استخدام الجوال.
ألا وإنه لم يحصل على مر التاريخ منذ أن وجدت البشرية إلا في وقتنا الحاضر أن سهل الشر من وسائل تسهيل الشر وتقريبه الجوالات المطورة. الجوالات المطورة صار سهلا الوصول إليه والإدخال فيه للشرور والحمل له، حتى صار محمولا في الجيوب وصار مع الشخص في ليله ونهاره وفي كل مكان يكون الشخص تكون معه هذه الآلة. فاليهود ومن سار سيرهم ومن شايعهم في الدعوة إلى الرذائل وإلى الفجور والعور والزنا واللواط، جعل الشباب والشابات هم الفئة المستهدفة في إغراقهم في الشهوات المحرمة وفي الرذائل المدمرة. ما بالكم من يعيش مع الجوالات المحرمة وهو يصرف الساعات ويسهر الليالي في النظر إلى ما حرم الله وفي التكلم بما حرم الله وفي التعاطي لما حرم الله والدعوة إلى ما يغضب الله وارتكاب ما يسخط الله؟ أيتركه الله ولا يعاقبه الله؟ يا عبد الله تذكر حالك هناك يوم لقائه، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. يا ويل من لقي الله وهو على هذه الأحوال. انظروا ما بكي في الجوالات بين الشباب والشابات إلا من رحمه الله. فيا معشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشباب والشابات، تعاونوا على الإصلاح. الفساد كبير في داخل المسلمين.
الوبال على من أساء استخدام الجوال. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت 12 من شهر ذي القعدة لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، اعلموا أن من حكمة الله العظيمة ومن ابتلائه الحاسم أن ابتلى الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بتسهيل المعاصي وتيسيرها لهم حتى تكون في متناولهم، يسمعونها ويبصرونها ويتعاطونها بأيديهم وبغير ذلك، هذا الابتلاء من الله، فعله الله عز وجل ليمتحن إيمان المؤمنين والمؤمنات، وليعلم الله صدقهم من كذبهم، وإخلاصهم من ريائهم، وثباتهم من تقلبهم واضطرابهم، وليعلم الله أنهم يخافونه أم يتجرؤون عليه. فعلى الله ذلك من أجل أن تحسم قضية العبودية لله. من كان يعبد الله فيظهر على حقيقته، ومن كان يعبد الشيطان ويتبع الهوى ويطيع النفس الأمارة بالسوء ظهر أنه طائع لها. ألا وإنه لم يحصل على مر التاريخ منذ أن وجدت البشرية إلا في وقتنا الحاضر أن سهل الشر ما لم يسهل قبل ذلك، وذلك أنه في وقتنا الحاضر وجدت وسائل كثيرة تسهل الشر وتقرب منه وتسهل الوصول إليه والبقاء معه إلى آخره. ألا وإن من آخر ما هو حاصل في وقتنا الحاضر من وسائل تسهيل الشر وتقريبه الجوالات المطورة، وهي المعروفة بجوالات اللمس والجوال الذكي والجوالات النقالة إلى غير ذلك مما يطلق على هذه الجوالات. هذه الجوالات المطورة من ابتلي في استخدامها في الشر كان بإمكانه أن يدخل فيها الشر بأجمعه، شر العالم أجمع، شر العصاة من المسلمين، وشر الكافرين والملحدين والمجرمين. إذا لم يكن حامل الجوال ومالك الجوال ممن يستخدمه في المباحات والطاعات، فإنه سيبتلى من قبل الله باستخدامه فيما حرم الله. وهذا الجوال الذي صار منبعا للشرور والفتن باستخدامه في ذلك، إن صاحبه إذا لم يراقب الله عز وجل إنه يرتكب أنواعا من الآثام ويقترف أنواعا من الرذائل والجرائم، ويقع في أنواع من الشرور، ويقع في تغيرات وانحرافات عظيمة في أمر دينه، إما في البدعة والضلالة، وإما في الشرك والكفر والإلحاد، وإما في الفجور والرذائل والفواحش عياذا بالله. وهذا الجوال صار سهلا الوصول إليه والإدخال فيه للشرور والحمل له، حتى صار محمولا في الجيوب، وصار مع الشخص في ليله ونهاره وفي كل مكان يكون الشخص، تكون معه هذه الآلة وهذه الوسيلة. فيا ويل من استخدمها فيما حرم الله، يا ويل من تعاطى فيها النظر إلى الجرائم والحياة مع البوائق والفواحش عياذا بالله. هذا أمر خطير، ألا وإنه يجتمع على صاحب الجوال الذي أساء استخدامه، يجتمع عليه شياطين الجن وشياطين الإنس ليفسدوه ويزيدوا في إفساده ويسهل له الفساد. فالشياطين من الجن يقولون لهذا العاصي ولهذا المنحرف: اطمئن، إنك في بيتك، إنك في غرفتك، إنك لم تخرج إلى شر حتى يراك الناس ويعلم بك الناس ويذمك الناس ويلومك الناس، إنك لم يكن من هذا شيء، أنت في غرفتك الخاصة، أنت في مكانك الذي قد انعزلت عن الناس حتى عن أسرتك وعمن لا يرضى بشؤمك ولا يقبل شرفك، أنت في مكان منعزل، فاعمل ما تشاء وانظر إلى ما تشاء وابحث عن ما تشاء وتعاطى ما تشاء. هكذا يزين شياطين الجن للمنحرفين في استخدام الجوالات المطورة إلى أنه يتوسع في ذلك ويقبل على ذلك ويبذل الأوقات والساعات من الليالي والأيام، فيذهب من وقته ويصرف من أوقاته النفيسة الغالية في متابعة ما حرم الله وفي البحث وفي الوصول إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا التزيين من قبل شياطين الجن. أما شياطين الإنس فمعلوم أن من دسائس اليهود الكبرى ومن مساعيهم الخبيثة ومن أعمالهم الإجرامية أنهم يسعون إلى بث الفواحش والجرائم والرذائل في المجتمعات الإسلامية، وعلى وجه الخصوص في أوساط العرب، في أوساط العرب، وأن تبث هذه الفواحش، أن تبث على أوسع نطاق، على أوسع نطاق، وعلى من يستطاع الوصول إليه. فاليهود ومن سار سيرهم ومن شايعهم في الدعوة إلى الرذائل وإلى الفجور والعهر والزنا واللواط، إن هذا الصنف إنهم يسعون في انتشار الرذائل، ومن ذلك عن طريق الجوالات المطورة، عن طريق الجوالات المطورة، حتى تستخدم الاعتداءات على المواقع وعلى الأماكن والسعي في الهجوم حتى توجد الجرائم والفواحش حتى في جوال من لا يريدها، تعرض عليه وتهجم عليه، بينما هو سائر في البحث عن شيء مما هو مباح، إذا به يفاجأ بما حرم الله عز وجل من قبل دعاة السوء ودعاة الفجور. ألا وإن الجوالات المطورة جعل الشباب والشابات هم الفئة المستهدفة في إغراقهم في الشهوات المحرمة وفي الرذائل المدمرة عيادا بالله. فكان السعي إلى تحطيم هذا النشأ وإلى إفساد فطرته وإلى انحراف عقله وإلى تغيير مفاهيمه وإلى تحويل أفكاره إلى ما يفسده ويضره، كان هذا من جملة المساعي في نشر الفجور ومن ذلك في الجوالات. فيا ويل من قبل في جواله ما حرم الله. استخدام الجوالات في المحرمات والمنكرات والسيئات والبوائق والرذائل إنه لأعظم فتنة في الوقت الحاضر وفي الساعة الراهنة، أعظم فتنة على من فتنوا بذلك ووقعوا في ذلك. فهذا الصنف إنه يترحل من قلبه من أنواع العبوديات، يترحل من قلبه من الإيمان ما يترحل، ويذهب من قلبه من الخشية لله والمراقبة لله والتعظيم لله والحياء من الله، ويترحل من قلبه من تقوى الله ما يترحل كم هي من خسارات في دين هذا الصنف، كم هي من مضاعفات في الشر ومن تباعدات عن الخير ومن حرمان من الصلاح والاستقامة، والاستقامة على الدين حرمان من صلاح القلوب وعمارة القلوب بمراقبة علام الغيوب. ولنسمع إلى حكمة الله وابتلائه لمن يشاء من العباد بتقريب المعاصي لهم وتسهيلها لهم. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا يا رب؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي اعتدى بعد أن حرم الله عليه ما حرم وعلمه وحذره وزجره ثم ارتكب ولم يتعظ ولم ينزجر، فله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال من قال من المفسرين في قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي بالغيب عندما يغيب عن أعين الناس وعن أسماع الناس وعن علم الناس ومعرفتهم بأفعاله وبأقواله. فربنا يريد من عباده المؤمنين والمؤمنات أن يراقبوه في الخلوات، وألا يأمنوا مكره وألا يأمنوا مكره. وحقيقة الإيمان هي في من كان يراقب الله في الخلوات، إذا دعته نفسه الأمارة بالسوء، وإذا زين له شيطانه ما حرم الله قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون، وقال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. فمن أبى وامتنع قبول المعصية في الخلوات فهو الذي عبد الله عبادة عظيمة حق عبادته سبحانه وتعالى. فحذار من مبارزة الله في الخلوات بالذنوب والمعاصي والظلم والبغي. وإما يدل على ما قلنا من تقريب المعاصي ابتلاء للعباد ما قاله الله في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الواحد في تفسيره: قال المفسرون حرم الله على اليهود الاصطياد في يوم السبت، حرم الله على اليهود الاصطياد في يوم السبت وتركه مباحا لهم في بقية الأسبوع، ثم علم الله أنهم لم يصدقوا في تحريم ما حرم ولم يخافوه ولم يراقبوه ولم يعتقدوا ما حرمه عليهم، بل بقيت أنفسهم تريد ارتكاب ما حرم الله، فابتلاهم الله بأن دفع إليهم الأسماك والحيتان تأتي في يوم السبت على ظهر الماء تشرع شراعا على ظهر الماء يرونها ويقدرون على الاصطياد على اصطيادها بكل سهولة. وإذا انتهى يوم السبت ذهبت وانعدمت ولا ترجع إلا في يوم السبت الثاني. فإذا جاءوا يصطادون ويبحثون عن الصيد في غير يوم السبت لم يجدوه، فهنا تجرعوا على ارتكاب ما حرم الله وقالوا قد جاءت الأسماك إلينا وصارت بين أيدينا، فاستباحوا الاصطياد في يوم السبت. فكانت العقوبة أن قال الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه عقوبة الله لهذا الصنف الذي استباح محرما واحدا، ألا وهو استباحة الاصطياد في اليوم المحرم عليهم، ألا وهو يوم السبت. ما بالكم من يعيش مع الجوالات المحرمة وهو يصرف الساعات ويسهر الليالي في النظر إلى ما حرم الله، وفي التكلم بما حرم الله، وفي التعاطي لما حرم الله، والدعوة إلى ما يغضب الله، وارتكاب ما يسخط الله. أيتركه الله ولا يعاقبه الله؟ أيعاقب مجموعة من اليهود من أجل محرم واحد؟ فكيف بمن ارتكب أنواعا من المحرمات، أنواعا من المحرمات؟ ربنا يقول في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنه المؤمن يدعى إلى الزنا فيأبى، ويدعى إلى السرقة فيأبى. وصح عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: إنه المؤمن يريد الذنب فيتذكر مقامه بين يدي الله، أي يتذكر لقاء الله والعرض على الله والوقوف بين يدي الله والدخول في ساحة الحساب، والدخول في ساحة الحساب وتلقي الصحف صحائف الأعمال والكتب التي سجلت فيها جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة المتقدمة والمتأخرة. يا عبد الله تذكر حالك هناك يوم لقائه. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. يا ويل يا ويل من لقي الله وهو على هذه الأحوال السيئة وعلى هذه الأفعال الخبيثة الخبيثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخطايا توجب مرارة القلب ونجاسته وضعفه. إنه لأمر جلل في الشر عيادا بالله. وماذا يبقى للمسلم والمسلمة، للشاب والشابة يوم القيامة، من يوم القيامة من الأجور والحسنات والطاعات إذا تعاملوا مع الله بهذه المعاملة؟ أن خافوا مخلوقا، خافوا مخلوقا ليس بيده شيء وليس له من الأمر شيء، ولم يخافوا عزيزا ذا انتقام، ولم يخافوا قهار، ولم يخافوا الواحد القهار، ولم يخافوا من له الأمر كله، الآخذ الباطش شديد العقاب، لم يخافوا من. روى الإمام ابن ماجه من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فتذهب هباء منثورا. أن يحبطها الله ويبطلها الله، لأن أصحابها تدنست قلوبهم، قال فتذهب هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أكانوا مسلمين؟ قال نعم، كانوا يصلون كما تصلون، كانوا يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أما اليوم فالسهرات الطويلة مع الجوالات الوبيلة، مع الجوالات الوبيلة، كم من شخص، كم من امرأة، كم من رجل، كم من شاب، كم من شابة دخل في غرفته باعتبار أنه ينام ويسهر إلى الفجر أو إلى قرب الفجر، وهو في معاقرة الرذائل وفي النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فلا صلاة في الليل ولا مراقبة في الليل، وإنما انتهاك، انتهاك خطير لما بينهم وبين الله، لما بينهم وبين الله، عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوها، أي انتهاك من لا يخشى غضب الله ولا يخاف سخط الله ولا يتجنب عذاب الله، انتهكها انتهاك من نسي الله، من تجرع على الله، من تجرع على الله كأنه ليس عبدا لله، ليس عبدا لله. انتزعت منه حقيقة العبودية، حقيقة العبودية، عياذا بالله، عياذا بالله. من شؤم هذه الذنوب وهذه المعاصي، ربنا يقول في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبدأ أصحاب الجوالات التي استخدمت فيما يغضب الله، يبدأ بطريقة سرية وبطريقة محكمة في نظره، وهو مفضوح، مفضوح عند الله، وسيفضح يوم لقاء الله إذا لم يتب إلى الله، إذا لم يتب إلى الله عز وجل. يبدأ بطريقة سرية وبعدها يحاول يجر هذا ويجر ذاك ويخبر ذا ويخبر ذاك بالمنكرات وبالمنكرات والرذائل التي يتعاطاها في الجوالات، حتى أن صار بعضهم يشاهد النساء، النساء اللاتي يبعن أجسادهن، اللاتي يظهرن وهن عاريات، وهن عاريات ليس عليهن شيء، عياذا بالله. وهكذا يشاهد الجرائم التي يفعلها الكفار والمفسدون في الأرض، ويفعلها المتزندقون والفجار من تعاطي الزنا ومن العشق والغرام، ويشاهد جرائم اللواط وفواحش اللواط إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، عياذا بالله. عبد الله أين أنت من شرع الله؟ يقول الله، يقول الله آمر النبي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ابن الفرس في أحكام القرآن رحمه الله تعالى: ومن الأشياء التي يجب غض البصر عنها باتفاق العلماء العورات العورات وما يخشى منه الفتنة وما يخشى منه الفتنة. قال حتى وجه المرأة حتى وجه المرأة، يعني إذا كان الشخص سيفتتن به لا ينظر إليه. وقال الإمام القرطبي في تفسيره اتفق العلماء على تحريم النظر إلى وجه الشابات لأنهن ذرائع إلى ما حرم الله إلى ما حرم الله. انظروا ماذا يجري في الجوالات بين الشباب والشابات، إلا من رحمه الله إلا من عصمه الله إلا من اتقى الله وراقب الله. قال الموزعي في تفسيره رحمه الله ما أظن أحدا من العلماء يجيز النظر إلى وجه الشابة لما فيه من الفتنة لما فيه من الفتنة. تسمعون أخبارا مبكية تسمعون أخبارا مؤسفة محزنة، ما جرى للشاب الفلاني والشابة الفلانية بسبب الإدمان بسبب الإدمان على استخدام الجوال فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جعل الله غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفس أقوى تزكية للنفس. قال وهذه الزكاة تتضمن زوال جميع الشرور تتضمن زوال جميع الشرور من الظلم والفواحش والشرك والكذب وغير ذلك. فإذا لم تحصل هذه التزكية للنفس فإن النفس ستسير مأوى ومنبع لجميع الشرور أو لكثير من الشرور عياذا بالله. فيا معشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشباب والشابات، تعاونوا على الإصلاح. الفساد كبير الفساد كبير في داخل المسلمين بسبب سوء استخدام الجوالات. الخراب واسع الخراب واسع في أوساط المسلمين خصوصا بين الشباب والشابات إلا من رحمه الله، بسبب التوجه المنحرف إلى تعاطي ما يتعاطى من الرذائل عياذا بالله. قوموا بالإصلاح على الوجه الذي يرضي الله وعلى الوجه الذي يحصن فيه هؤلاء من الفتن ومن الانجرارات المدمرة عياذا بالله. أما الجوالات فالتوبة إلى الله في حق أصحابها أن يتركوها بالكلية وأن يستبدلوها بجوالات عادية، جوالات ليس فيها من هذه البلاوي شيء، يكتفي له بجوال يتصل ويتصل له وكفى بذلك والسلامة لا يعدلها شيء. فمن أصر على بقاء جوالات اللمس معه فإنه يجب عليه فرضا وحتما لازما شرعا أنه يطهر جواله من كل ما خالف شرع الله من كل ما خالف شرع الله من أنواع البدع والضلالات ومن أنواع الشركيات ومن أنواع المعاصي والمنكرات. يطهر تماما ويجعل فيه ما ينفعه في دينه ودنياه، يجعل فيه من القرآن ويجعل فيه من المحاضرات النافعة ومن الخطب النافعة ومن الدروس القيمة. هذا ألا وإن استخدام الجوالات في باب الطاعة والمباح هذا له شروط وله قيود وليس على إطلاقه، لأن الشخص وإن كان عنده شيء من التقوى يرى أنه يستخدم الجوال في الخير، إلا أنه معرض إلى الفتنة وإلى قبولها في جواله عن طريق رسالة من فلان أو فلانة، أو عن طريق ذاكرة من زعطان أو فلتان إلى غير ذلك، أو عن طريق ضغط الزر واستعمال يوتيوب أنه ينظر إلى كذا ويجرب كذا، وما يدري إلا وقد فتن وقد تورط في الفتنة ووقع في المحنة والبلية. فاحذروا الغفلة. المطلوب إصلاح الجوالات، المبادرة إلى ذلك، والتوبة إلى الله من وجود شيء في الجوالات مما يغضب الله ويسخط الله. هذا أمرنا جميعا، نتعاون في الإصلاح، الآباء والأمهات مع البنين والبنات، والمدرسون والمدرسات مع الطلاب والطالبات، وهكذا كل في مجاله يسعى في الإصلاح ويحذر من العواقب الوخيمة، يحذر من طمعت نفسه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا من الأمور المهمة في الغاية، ولا يصلح لبعض الناس، بعض الناس عندما يعلم أن ولده أو بنته قد وقع في شيء من هذه المنكرات يذهب يعمل به ما يعمل، ممكن يضربه حتى يكسر أضلاعه، ليس هكذا. المطلوب أن تستخدم وسائل نافعة في إصلاح وفي إقناع وفي تحذير الذي وقع في هذا الشر، والتأديب إذا كان يحتاج إليه، التأديب بالضرب، لكن يكون بمحدود ويكون بما لا يتعدى فيه ولا يحصل الضرر في ذلك. فعلى كل، الفتنة هذه صارت كبيرة وواسعة ومفاسدها كثيرة، فما معنا طريق إلا أننا نستعين بالله، نستعين بالله الواحد الأحد، ونقوم بالإصلاح، ونجاهد أنفسنا ونجاهد غيرنا بالنصائح والتعليمات والتوجيهات والتأديبات، كل في مجاله وكل بحساب وكل فيما يحسنه وفيما يستطيعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم خذ بأيديهم إلى الخير، اللهم جنبهم الفتن، اللهم جنبهم الرذائل، اللهم جنبهم الفجور، اللهم عصمهم من الفتن، اللهم صن قلوبهم، اللهم صن عقولهم، وادفع عنهم الشهوات والشبهات المحرمة، وأقم الصلاة.